لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححا. ولأحمد في لفظ آخر نحوه، وفيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فقد سبق الحديث عن التشهد وفرضيته، وعن كيفية الإشارة بالسبابة، وكيفية الجلوس للتشهد، سواء كان تشهدا أولا أو كان تشهدا آخرة. وهذا هو موضع الحديث عن حكم الصلاة وصفتها على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فقال: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة، لأن الكلام كله في أحكام الصلاة وفي صفة الصلاة، وقد أخذها المصنف رحمه الله مرتبة من أول الشروع فيها إلى أن يأتي على نهايتها وهو التسليم. فالمراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا أي الصلاة عليه أثناء الصلاة وموطن ذلك. أما أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها فهو مشروع، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلي المسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد صلى الله عليه وملائكته في قوله سبحانه فيما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالله سبحانه وتعالى صلى عليه وملائكته تصلي عليه، ونحن المؤمنين مأمورون بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهو عليه الصلاة والسلام غني عن صلاتنا، فإن الله قد صلى عليه وملائكته، وإنما الفضل لنا والأجر لنا حينما نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فحينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ربنا يصلي علينا، كما في قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وسبق الإشارة إلى معنى صلاة الله على عباده وصلاة الملائكة وصلاة الآدميين، وأن الأرجح هو ما قاله أبو العالية رحمه الله من أن الصلاة من الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، حيث إن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا كما جاء في القرآن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وصلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا كله دعاء الملائكة للمؤمنين. أما الصلاة من بني آدم فهو الدعاء، يعني سؤال الله سبحانه وتعالى إما أن تسأل الله أن يصلي عليك على ما تدعو الله أن يثني عليك فيما إلى أعلى، والله سبحانه وتعالى لا يثني إلا على من يستحق الثناء، فإذا أثنى الله عليك في الملأ الأعلى فقد بلغت المنزلة. فصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وأجرها يعود لنا، وهو من باب أيضا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا حينما نكثر من ذكره عليه الصلاة والسلام ففي هذا تحقيق لإخبار الله سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ورفعنا لك ذكرك، فإن من رفعة ذكره صلى الله عليه وسلم أن أمرنا بالصلاة عليه عند في كل مقام يذكر فيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ونحو هذه الأحاديث. فحقه عليه الصلاة والسلام أنه كلما جاء ذكره أن يصلي عليه. ومعلوم أيضا المقامات التي تدل على رفعة ذكره عليه الصلاة والسلام، كمثلا أنه لا يكاد يذكر الله عز وجل إلا ويذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأذان، في الإقامة، في التشهد، في الشهادتين، كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونحو ذلك، لا يكاد يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا من تحقيق وعد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم برفعة ذكره. فحق على كل مسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ورد أن من أسباب إجابة الدعاء أن يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الأثر النبي في أثر مرفوع الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء كذلك مما يتعلق بالموضوع أنه يثنى أو يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدرك هذا من طبيعة التشهد في الصلاة، فإن التشهد كما مر معنا هو يبدأ بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه، التحيات لله والصلوات والطيبات، فهذا تمجيد لله عز وجل، ثم إقرار بالشهادة، ثم ذكر للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد: وليتخير من المسألة ما شاء. يعني بعد أن تثني على الله سبحانه، أن تثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بتدعو بما شئت. ولعلنا نشير بعد قليل إلى شيء من هذا. فإذا الحديث هنا هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، وأين موطنه وما حكمه، هل هو واجب، هل هو سنة، هل هو فرض. فقال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم قال: والسلام كما قد علمت. هذا الحديث يدل على اللفظ المشروع الذي يقال في الصلاة. أولا موطنه هو في التشهد الأخير، بدليل أنه قال: والسلام كما قد علمتم، لأن السلام الخاص بالتشهد هو ما مر في تشهد بن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والسلام كما عليكم، مما يدل أيضا على أن السلام مشروع قبل الصلاة، وأن شرعية الصلاة جاءت متأخرة بعد مشروعية السلام، لأنه قال: والسلام كما قد علمتم، حينما سألوه عن كيف نصلي عليك، يعني كانهم قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي. فهذه هي صيغة الصلاة. والذي يبدو كذلك أن هذا أنه فيما يتعلق بالصلاة هذا هو اللفظ المشروع، ولا ينبغي أن يؤتى في الصلاة في أثناء الصلاة أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بغير الألفاظ المشروعة، وإنما يقتصر فيها على ما ورد. وسوف نشير إلى بعض الألفاظ التي وردت والتي يسوغ إيرادها في الصلاة، فإن هذه صيغة وهناك صيغ أخرى زيادات، وسنشير إليها أو سنأتي باللفظ كله بجميع زياداته الواردة بأحاديث صحيحة إن شاء الله. فهذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموطنها التشهد الأخير، لكنه لو أتى بها أيضا في التشهد الأول فلا بأس إن شاء الله، وبخاصة إذا كان الإمام يطيل الجلوس في التشهد الأول وأردت أن تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع، وإن كان الأصل في التشهد الأول أن يقتصر فيه على التشهد أو لفظ التشهد أو صيغة التشهد، لكن لو طال الجلوس وأتيت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء في ذلك إن شاء الله. بقي أن نشير إلى حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الصلاة، على معنى أن المسلم لو سلم قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته صحيحة. وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجب بل إنها فرض. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، وأنه لا يجوز تعمد تركيه، وأن من تعمد تركيه فطلت صلاته. هذا عند الإمام أحمد وعند طوائف من العلم، لكن الذي على الجمهور أنها سنة. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذا، فيرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وأن من تعمد ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته باطلة لو تعمد أن يتركها أو سلم ولم يصلي عمدا فإن صلاته باطلة. ويستدلون بالقول بالوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الحديث الآتي: قولوا اللهم صل على محمد. فقال إن قوله قولوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فضلا عن أنه نقل نقلا يعني متواترا في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في صلاته، وكذلك أصحابه من بعده. وفي معنى حديث أبي مسعود هذا أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا، ولكن حجة الجمهور يقول على فرض أنها دلت على الوجوب فإنه ليس المراد قصها على الصلاة، يعني في ذات الصلاة، وإنما في أي مقام تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم إنها لا تجب إلا في العمر مرة، فإذا صلى المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة فإن هذا يكفي، يكون قد أتى بالمراد. وقال بعضهم لو فرض أنها واجبة فلا يتعين التشهد هو موطنا لها، وإنما يأتي بها في أي مقام من مقامات الصلاة. فلو قلنا بالوجوب فليس هناك ما يدل على تعينها في التشهد، إلى غير ذلك من الأقوال والمناقشات التي دارت بين أهل العلم في هذا. ولكن الذي يبدو والله أعلم أن القول بالوجوب هو أظهر، وإن كان المصنف رحمه الله مجد بن تيمية سوف يشير إلى شيء من ضعف هذا الاستدلال كما سيأتي. بقي أن ننبه إلى اللفظ الذي يجمع الأحاديث كلها بلفظ بصيغة الصلاة التي وردت بمجموع الأحاديث الصحيحة، وهي يعني على معنى لو أتى بها المسلم في صلاته فإن صلاته صحيحة، ولا يقال إنه أتى بلفظ غير مشروع أو خاص بالصلاة، وإنما اللفظ الذي ستسمعونه هو وارد في أحاديث صحيحة، وهو: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا لفظ يجمع جميع الألفاظ الواردة في أحاديث صحيحة محتج بها، وإن كان اللفظ المشهور لو اقتصر عليه فإنه يكفي، وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلو أتى باللفظة السابقة فإنها صحيحة، لأنها كل ألفاظها وردت بأحاديث صحيحة في أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا لفظ جامع لجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم.
وعن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين ولم يذكر آله.
هذا أيضا حديث كعب بن عجرة في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة. هذا كله يدل كما سبق على أن السلام كان مشروعا قبل الصلاة، أن السلام كان مشروعا ومفروضا في الصلاة قبل الصلاة فكانوا يعلمونه، أما الصلاة فلم يكن يدرون لفظها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها بهذه الصيغة قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي معنى هذه الصلاة أو معنى هذا الدعاء معلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، لكن كأن هذه الصيغة في الصلاة والسلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالتبريك كأنها تشير إلى أن إبراهيم عليه السلام كان أفضل، لأنك تريد المشاكلة، والأصل في أن المشبه يكون أقل درجة من المشبه به، أن المشبه يكون أقل درجة من المشبه به كما هو في أساليب العرب وفي صيغ لغتهم. فكأنك هنا وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كأن أولئك كانوا أفضل أو نحو ذلك، فكأن هذا يؤثر على قول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل، فكيف يكون الجواب؟ العلماء رحمهم الله دققوا في هذا وبحثوا هذا الأمر وأجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها قالوا إن المشبه به إن المشبه هو مجموع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، ومعلوم أن جملة آل إبراهيم قد يكون أفضل من آل محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن آل إبراهيم كثير منهم كانوا أنبياء يعني ذرية إبراهيم كانوا أنبياء، حتى إنه كان يسمى يعني هو أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فكثير من أولاده كانوا أنبياء وأحفاده يعني والأسباط وغيرهم كلهم كانوا يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، ومنهم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو من آل إبراهيم من حيث إنه ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقالوا إن المشبه هو مجموع الآل مع مجموع الآل، فقد يكون هنا مجموع آل إبراهيم أفضل من مجموع آل محمد، هذا قول. وهناك قول آخر وهذا يبدو قوي، هو أنه هذا التشبيه غير منظور فيه إلى مسألة التفاضل وعدم التفاضل، إنما إخبار عن شيء سبق، إخبار عن شيء سبق، على معنى كما باركت على إبراهيم فبارك على محمد، يعني كأنك باركت عليه في الماضي على إبراهيم فبارك على محمد بإذن أنه متأخر، وبخاصة بما يتعلق بآله، وإلا معلوم شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ الأزل عليه الصلاة والسلام، وبشارات الأنبياء به قبل مولده وبعثته عليه الصلاة والسلام، فعيسى بشر به وإبراهيم، وحتى قرأت في الأثر أن آدم أيضا كان يعلم هذا، لكن من باب الإشارة إلى السبق الزمني في هذا التشبيه، وإلا معلوم أيضا أن الله عز وجل بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم كما ورد في القرآن المجيد، وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، يعني في إبراهيم وآل إبراهيم كما في قصة كما في سورة هود، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهناك أجوبة أخرى لا نطيل بإرادها والتنبيه إليها، ولكن يعني محصلها هو هذين أو هذان القولان. ومعنى مجيد قال إنك حميد مجيد هو المتصف بالمجد والشرف، وهذا معلوم أنه متعلق بالله عز وجل، حميد قد يكون فاعل بمعنى فاعل، يعني أنه شاكر سبحانه وتعالى لعباده وإن كان هو المتفضل عليهم، أو حميد مع فاعل بمعنى مفعول، يعني أنت المحمود على كل حال، مجيد ذو المجد والشرف سبحانه وتعالى. والبركة وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، أصلها هي الثبات والدوام، ومنه بروك البعير، أصلها من الثبات والدوام كبروك البعير، يعني لزومه في مكان واحد، والمراد هنا دوام الشرف والكرامة والتعظيم للمصطفى صلى الله عليه وسلم كما دام شرف إبراهيم عليه السلام، هذا هو معنى هذه الألفاظ.
وعن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم قال فقال ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء، رواه الترمذي وصححه.
هذا حديث فضالة بن عبيد أيضا في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جلس للتشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، يعني استعجل في أمر كان له فيه أنا، كان ينبغي أن يتحرى وأن لا يتعجل. قال الراوي ثم دعاه أو دعا غيره، يعني لا الراوي شك هل النبي صلى الله عليه وسلم كلم هذا المستعجل أو كلم غيره من الصحابة، فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. فهذا يدل على أنه يبدأ بالتشهد ثم التحميد يعني التحيات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. الأصل في أن قوله ثم ليدعو فليبدأ هي أوامر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، ولكن كما أشار المصنف رحمه الله بقوله وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، قال ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذلك التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء. فكأن المصنف هنا يميل إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حقه عجل هذا لم يأمره بالإعادة، لأنه لو كانت يتوقف عليها صحة الصلاة لأمره بالإعادة. وأيضا قال في صلاة المسيء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حينما علمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه كيفية الصلاة، لكن كما قلنا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر المسيء إلا بما رآه قد قصر فيه، الأشياء التي لم يقصر فيها لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقال هذا. ثم أيضا مما يدل على عدم الوجوب كما قال المصنف قال ويعضده قوله في خبر ابن مسعود المتقدم في الباب قبل هذا في ذكر التشهد أنه قال بعد التشهد وليتخير من المسألة ما شاء، إذ لو كان واجبا لقال فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء، لكنه قال ليتخير من المسألة ما شاء من غير أن يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. وعلى كل حال يدل على أن موطنها يكون قبل الدعاء، هذا الحديث يدل على أن موطنها يكون قبل الدعاء، يعني أنه يقرأ التحيات ثم التشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وسيأتي بعض الأوراد المستحبة في الذكر أدبار الصلوات. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحبه ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول استشهد أخي في الخدمة العسكرية واشترى والدي بمال أخي أرضا باسم الأم ومات الجميع ولي أخوات من الأب، فهل لهم من الميراث كالإخوة الأشقاء؟ ميراثهم من الأب نعم، يرثون من أبيهم لأنهم كلهم أبناء من أبيهم هم أبناء، أما من الأم فلا علاقة لهم بأموال الأم لأنهم إخوة من الأب. أما مال الأخ فإنهم لا يرثون إذا كانوا إخوة لأب ويوجد إخوة أشقاء، فإن الإخوة الأشقاء يرثون مال أخيهم الشقيق فهم مقدمون على أخي الميت من الأب. أما فيما يتعلق بالأب ومال الأب فإنهم فيه سواء لأنهم كلهم أبناء لا يسمون إخوة، يسمون أبناء بالنسبة للأب المتوفى، كما أنهم لا يرثون من الأم إذا كانوا إخوة لأب لأن الأم ليست أمهم. أما الأخ الشقيق إذا توفي الأخ الشقيق وخلف مالا فإن الأحق بماله إن لم يكن له أبناء ولم يكن له أب فإن الأحق بماله هم الإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة لأب. ولعل السائل اتصل بي بعد الدرس إن أخشى أن لا يكون فاهم أو تلبس عليه شيء، لأن معلوم هذه القضايا قد تكون دقيقة فقد يفهم فهما أو يشط فهمه ويلتبس عليه الأمر، لأن هذه القضايا قضايا الرضاع وقضايا الطلاق وقضايا المواريث هذه تحتاج إلى تفهيم خاص، وإن كان أظن الذي ذكرته واضحا، ولكن على كل حال من باب الاطمئنان أحب إن كان عنده لبس أو تشويش أن يتصل بي بعد الدرس إن شاء الله. هل يصح صيام يوم واحد من أيام البيض أو اثنين منها؟
الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، فتتقي الله ما استطعت وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يعينك من نوافل. ومعلوم أن الإكمال والإتيان فهو أعظم أجرا وأكثر فضلا، ولكن إن أتيت بالبعض فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. فأنت مثاب إن شاء الله على صيام بعض أيام البيض سواء كان يوما أو يومين، أو أتيت بها كلها وهي 3 أيام، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إلى آخر ما معنى هذه الآية. هذه الآية في مقت بني إسرائيل حيث لعنهم الله عز وجل، كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله سبحانه وتعالى يلوم بني إسرائيل ويعتب عليهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكرات، وأنهم كانوا مقصرين، وشأنهم عجيب وشأنهم غريب وشأنهم طويل وخبرهم أيضا طويل في كتاب الله عز وجل، فكانوا أهل قلوب قاسية يتعاطون المنكرات ويأتون الفواحش، بل استطال بهم الأمر إلى أن وجد منهم من يقتل الأنبياء ويقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني أهل الدعوة وأهل الحق، فكانوا يقتلونهم وكانوا يسعون في قتلهم وإيذائهم إيذاء عجيبا. فمن هنا قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فكانوا أهل المعاصي وكانوا أهل اعتداء على حدود الله عز وجل ومجاوزة لأوامر الله عز وجل إلى معاصي. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، مما يدل على أنهم واقعين في المنكرات وغارقين فيها. فإن لفظ يتناهى عن منكر يدل على أنهم كلهم كانوا واقعين في المنكر، لأن تفاعل من أفعال المشاركة كما تقول اللغة وأسلوبها: تعاون، تقاتل، تشارك، تناهى، كل ما تفاعل هي من أفعال المشاركة، فالأصل فيها أن يكون فيها طرفان فأكثر. يعني تقول تعاون، تقاتل، تداخل، تشارك، تناهى، فهو يدل على أنهم واقعون في المنكرات جميعا، ومع هذا كانوا لا يتناهون. ومن طريف ما استنبط من هذه الآية أن أهل المعاصي حتى وإن كانوا على معصية يجب عليهم النهي عن المنكر، فليس النهي عن المنكر مقصورا على الصالحين أو على البعيدين عن المنكرات، وإنما حتى الواقعين فيها مطالبون بالتناهي عن المنكر والأمر بالمعروف. لماذا؟ لأن المسلم مأمور بأن ينكر المنكر، سواء كان قد وقع فيه هو بنفسه أو وقع فيه غيره، فمتوجه إليه طلبان: الطلب الأول أن يصلح نفسه، والطلب الثاني أن يصلح غيره. فلو قصرت أيضا لا تمتنع عن إصلاح غيرك ولو شعرت بقصور، فوقوعك في تقصير لا يعفيك عن أن تنكر المنكر، وإن كان أنت أولى أن تأمر نفسك وأن تتفقد نفسك، ولكن أيضا إذا رأيت منكر تسعى في إزالته. واستدلوا لهذا بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، مما يدل على كانوا مشتركين في المنكر، ومع هذا عاتبهم الله لماذا لا يتناهون. ولهذا قال بعض السلف أن حتى الذين في حوانث الخمر عليهم أن ينهى بعضهم بعضا، ومتوجه إليهم طلب التناهي عن المنكرات والأمر بالمعروف، مما يدل على دقة هذا الأمر وعظم شأنه، وأنه لا يكون الصلاح ولا الإصلاح إلا بأن يعيش هذا في القلوب وأن تحيا به القلوب، ويسعى الإنسان إلى آخر قطرة من دمه ونفسه في أن يسعى إلى القيام بأمر الله وإحياء أمر الله عز وجل. سوف أتوجه إن شاء الله إلى المدينة باكرا على أن أعود إلى مكة يوم الجمعة للتوجه إلى بلادي يوم الأحد القادم، فهل علي طواف الوداع قبل التوجه إلى المدينة؟ نعم، توادع قبل ذهابك إلى المدينة، لأن هذه مسافة قصر، فعليك أن تذهب إلى المدينة ثم لا مانع أن تعود إلى مكة كما هو في سؤالك، لكنك توادع قبل ذهابك إلى أو قبل سفرك إلى المدينة. قال: وهل واجب علي العودة من المدينة محرمة؟ لا، لا يلزمك، لكن لو أحرمت أحسن، لكنه ليس بواجب. ما الأشياء التي يعذر فيها الجاهل وما لا يعذر فيها من الدين ويستدلون بلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ الجاهل يعذر بالجهل ما دام جاهلا، لكنه لا يعذر بأن يبقى جاهلا. الجاهل مطلوب منه أن يتعلم ما دام أنه يجد من يعلمه أو عنده القدرة على إزالة الجهل. هو معذور أثناء الجهل، لكنه ليس بمعذور أن يبقى على جهله، وإنما مطلوب منه أن يتعلم، وبخاصة ما يتعلق بواجبات الشريعة وفرائض الدين كالصلاة وأحكامها، أركانها، شروطها، واجباتها، مبطلاتها، مفسداتها. هذه يجب أن يعلمها كل مسلم حتى يعرف الله على بصيرة. مثل ذلك الزكاة بالنسبة للغني، أحكام البيوع بالنسبة للتاجر حتى لا يقع في غش ولا في تدليس ولا في ربا ولا في أكل أموال الناس بالباطل. فمطلوب من كل مسلم أن يتفقه في دينه بحيث يعبد الله على بصيرة ويبتعد عن المعاملات الفاسدة. يقول: ممنوع الاستئجار بالسيارة الخصوصي، وأنا أحيانا أحمل سيارة خصوصية، فما حكم النقود التي أخذها؟ له الأصل أنه ولي الأمر مطاع أمره في هذا، لأن هذه الأمور التي تؤدي إلى تنظيم أمور الناس وشؤون الناس، ولئلا تتداخل القضايا، وأيضا ليحفظ حقوق أصحاب السيارات ذات الأجرة، لأن لها مزايا ولها تكاليف ولها أشياء، وأيضا من باب تنظيم وسائل الاتجار والكسب بين الناس، حتى تكون هناك تنظيم ويكون هناك رخص، حتى لا يدخل بعضهم على بعض ولا يفسد بعضهم على بعض. لأن غالبا الذي يؤجر سيارة خاصة غالبا يكون أخفض في المبالغ من الأجر العام، وهذا قد يؤدي إلى فساد الذمم في الناس. فطاعة ولي الأمر في هذا مطلوبة ومنهي عن مخالفته في هذا الشأن. وبإمكانك أن إما أن تقلب سيارتك مثلا إلى أجرة الرهيب وتستفيد من المزايا التي ترى أنها يتمتع بها أهل سيارات الأجرة مثلا. هل الواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي اللهم صل على محمد، أم لا بد لمن يأتي بالصلاة على آله وأصحابه والصلاة على إبراهيم؟ أرجو التوضيح. اللفظ هو كما ذكرنا الوارد المأثور، وما ذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعضهم يرى أن الوجوب هو الصلاة على النبي، وأن الصلاة على آله هذه سنة. وعلى كل حال معلوم أن الأكمل والأفضل والأتم هو الاتيان بالصيغة التي تشمل الآل رضوان الله عليه. هل يجوز تناول طعام الذي أعلم أن ماله آت من حرام كتاجر المخدرات؟ لا، إذا كنت تعلم أن ماله حرام فلا يجوز. أما إذا كان مشتبه أو أنت في نفسك شك أو وسواس فالأصل أن تأكل. أما إذا كنت تعلم أن ماله حرام فلا يجوز لك أن تأكل. أنا يقول: رجل فعلت فعلة ذميمة ومحرمة، وسئلت هل فعلتها؟ فسترت نفسي وحلفت أنني لم أفعل، فهل كذبي جائز؟ سترك على نفسك جائز وطيب، لكن ما كان لك أن تحلف يمينا، لأن هذا يمين غموس أنك تحلف وأنت كاذب. أما سترك على نفسك فهذا طيب، لأنه من ستر على نفسه وشعر بالذنب والخجل هذا يوجد فيه خير ويدل على أن في قلبه إيمانا. أما المجاهر فهذا هو الذي يخشى عليه صلى الله عليه وسلم، الذي يتبجح بمعاصيه ويذكرها أمام الأقران ويتحدث بها على أنها فتوة وشجاعة ونحن صلى الله عليه وسلم هو الذي يخشى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وهذا من إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا ابتلي الإنسان بمعصية وستر الله عليه فعليه أن يعيش بستر الله، ولا أن يذهب ليكشف نفسه أو يفضح نفسه أو يتبجح بالحديث فيها مع الأقراء، فإن هذا يخشى على صاحبها تعجيل عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين لهم عذاب أليم في الدنيا، فتعجل عقوبة فضلا نسأل الله السلامة عنه ما ينتظره في الآخرة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. هل يجوز الخط غير واضح أن يبدو أن يتوضأ الله وأكثر بالدال وأن يتودأ بالماء الذي خرج من أرض لا يعلم سببه، ولكن من شربه يشفيه الله من جميع الأمراض مثل الحساسية؟ هذا الذي بدأني من صيغة السؤال خاصة بالجزء الأول، لكن على كل حال معلوم أن الشفاء من عند الله عز وجل، وأنه ليس هناك مياه لها مزايا وخصوصيات إلا ما دل الدليل على اختصاص بعض المياه كماء زمزم، فهو ماء مبارك وهو طعام الطعم وشفاء السقم، وماء زمزم لما شرب له. أما ما عداه فليس له خصوصية استشفاء، اللهم إلا إذا كان معالجات طبيعية، لأنه كما ورد أيضا ما من داء إلا وله دواء، أو ما أنزل الله داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فقد يتوصل بعض الناس إلى أدوية صحيحة، وهذه من الأسباب، يعني أن يستكشف الناس كما هو موجود الآن وخاصة في عصر الحاضر أدوية كثيرة، وبإذن الله يكتب الله الشفاء في تعاطيها بشتى أشكالها من أقراص أو مراهم أو سوائل، هذه بإذن الله تنفع، وهذا داخل في الحديث علمه من علمه وجهله من جهله. فيمكن الإنسان يعني من هذا الباب، نعم، كما أنه قد يستكشف أن الماء الحار أو الماء فيها معادن أو فيها أملاح أو فيها كبريتات يكون فيها علاج لهذا المرض، هذا يمكن، لكن لا يدل على خصوصية بركة فيها أو نحو ذلك، إنما يكون علاج كالعلاجات الأخرى، على معنى أنها كشفت أسبابها. فلبإذن الله وجود هذه المادة الخاصة في من كبريت أو ملح أو معدن أو درجة حرارة أو نحو ذلك يشفى هذا المريض بإذن الله، فهذا ممكن. أما أن تكون خصوصية من أجل التبرك ونحو ذلك هذا لا، هذا مرده الشرع، فما باركه الشرع وأخبر أنه مبارك فهو مبارك. وإن كان جميع ما أنزل الله عز وجل لنا فهو ماء طهور، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وشرابا طهورا، فهو طهور نقي صافي صالح للاستعمال من فضل الله ورحمته ومنه على عباده. لكن خصوصية بركة وخصوصية استشفاء هذه مردها الشرع، فإن جاء خبر صحيح من كتاب الله أو من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذا ما يخص بكذا فعلى العين والرأس، أما ما عداه فلا. أما أن يحصل له معالجة كسائر الأدوية فهذا شيء آخر، لا علاقة له بخصوصية البركة ولا بخصوصية الشفاء، إنما لأنه علاج كسائر العلاجات من أقراص ومن مراهم ومن سوائل ومن غيرها وحقا ونحو ذلك، هذا هو الذي يقال في هذا الموضوع. هل يجوز إقامة العمرة لإنسان قريب متوفى؟ لا مانع إن شاء الله يجوز. هل يحق لي إقامة العمرة ثانية وأنا قادم من بلاد عربية، من عربية أو غير عربية؟ الحكم سواء، المسلمون في الأحكام الأصل أن المسلمين في الأحكام سواء، سواء كان بعيدا أو قريبا، من المشرق من المغرب من الشمال من الجنوب من مكة من غير مكة، كلهم في ذلك سواء، كلهم مكلفون وكلهم مخاطبون بأوامر الله ليأخذوا بها ومخاطبون بنواهيه ليجتنبوها. فلك أن تأتي بعمرة ثانية إذا رغبت، ولكن إن كنت في مكة فالأولى أن تكثر من الطواف وأن لا تخرج من مكة من أجل المرأة إلا إذا كان لك غرض من الأغراض وخرجت خارج الحرم ثم أردت أن تأتي بعمرة فلا مانع إن شاء الله. يقول سمعت أن الحب أنواع من أحب المساواة، فإذا كان ذلك كذلك ففي حالة وجود التفاضل بين الطرفين فما هي الآداب التي يتحلى بها على الأقل؟ لو المسلم أيضا يحرص على أن يكون حبه في الله على معنى أنه كما أشرنا أنه جبل الله عز وجل القلوب أن تقبل بعض النفوس وتألف بها وتأنس بالجلوس معها والحديث معها والسفر معها والسماع من كلامها، فالناس درجات في قربهم منك وبعدهم زمالة وصداقة ورفقة، لكن حاول قدر الإمكان أن تكون العلاقة هي في الله وبالله على معنى أنك تحبه، نعم لما فيه من أخلاق كريمة ومن حسن أدب ومن وفاء ومن مثلا تأدب معك في الحديث، تأدب في المواعيد، تأدب في الأشياء، غالبا هذه تستجلب الحب، وكذلك أيضا ما يفشو بينكم من معروف فإن هذه أيضا تزيد في المحبة وتبادل الهدايا ونحو ذلك. لكن أيضا احرص أن تكون علاقتك بالآخرين هي مبنية على مدى قربهم وبعدهم من الله عز وجل، فإنت إذا رأيته على معصية يشمئز قلبك وتنكر عليه ويكون عندك من النفرة على قدر ما فيه معصية، وإذا رأيته على خير وعلى صلاح تأنس به وتحبه، وهذا يأتي عادة بالدربة والتدريب. أنا أب لطفلين وأبوايا موجودان ونحن 5 إخوة، أنا الأوسط فيهم، فهل الجهاد في حقي فرض عين وهل يلزمني؟ بعد أن تستأذن أبويك ويأذنان لك، وكذلك أيضا ينبغي أن تحفظ حق أولادك من الضياع، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. نعم الله سبحانه وتعالى هو الحافظ والله هو الرزاق، لكنك مكلف بما هو في مكنتك واستطاعتك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، مما يدل على أن عليه مسؤوليات، فإذا أمنت كل هذا واطمأنت عليه فيعينك الله سبحانه وتعالى وتجاهد. هل من شك في وضوئه في كل وقت يعيد الوضوء؟ إذا توضأ الإنسان وانتهى من الوضوء فإنه يبقى على وضوئه ما لم يأتي بناقض، هذا الناقض إما أن يكون حدثا وإما أن يكون نوما، فإن أتى بحدث سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو كان نوما أو إغماء كما لو أغمي عليه أو نحو ذلك، وهناك نواقض مختلف فيها كخروج الدم والقيء ونحو ذلك، على كل حال إذا أتى بناقض فإنه ينتقض وضوءه، وإذا لم يأتي بناقض فإن الأصل بقاء الوضوء، ولا يضر شك يطرأ، فطرأ عليك شك فإنه لا يضر ولا تلتفت إليه ما دام أنك مستيقنا أو أنك مستيقن للوضوء وأن الأصل هو الوضوء، فالأصل أن الوضوء باق ما لم تستيقن ناقضا، إذا أتيت بناقض حينئذ ينتهي وضوءك، أما إذا لم تأتي بناقض فلا تلتفت إلى الشك، سواء تغيرت الأوقات أم لا، كما توضأت الفجر ولم ينتقل الوضوء إلى العشاء فإن الوضوء صحيح وتصلي به جميع الأوقات. هل سجود السهو واجب عندما يصل إلى الصلاة؟ نعم، إذا كان يسهو الصلاة وسهى فإنه يجب أن يسجد للسهو، لكنه لو نسي سجود السهو فإن صلاته صحيحة، لكنه لا يتعمد ترك سجود السهو وهو عالم ذاكر. رجل توفي وعنده بنت واحدة فقط وعنده إخوة من أبيه، وتريد زوجته أن تستولي على ما خلف، فهل إخوته يرثون وكم نصيب ابنته من الميراث؟ إذا كان هذه هي هؤلاء هم الورثة الذين خلفهم الميت بنت وزوجة وإخوة لأب، هذا مقتضى السؤال، إن كان الأمر كذلك ولا يوجد غيرهم كما لو وجد ابن أو بنات أكثر من بنت أو إخوة أشقاء، إذا لم يوجد إخوة أشقاء ولم يوجد أكثر من بنت أو لم يوجد أبناء أو لم يوجد أب، وإنما حصرت التركة أو حصر الإرث في هؤلاء بنت وزوجة وإخوة لأب، على ما يقوله السائل، إذا كان هؤلاء هم الوارثون أو هم الذين خلفهم الميت فقط، فإن قسمتهم تكون على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لانفرادها، والبقية تعصيبا للإخوة لأب. هذا هو قسمتها إذا كان الأمر كذلك. هذه المواقيت الشرعية للصلاة المذكورة في التقويم المتداول هنا صحيحة، هو تحري فيها تحري كثير، وهي غالبا من الفلكيين، يعني لهم اختصاصهم وخبرتهم، وأحيانا نسمع أنه قد توجد بعض الملاحظات لكنها تتلافى عند التطبيق، غالبا عند التطبيق تتلافى، خاصة إذا جاءت المختصين وتبين يعني وضوح هذه الملاحظات، لأني أعلم شيئا من هذا، أعلم شيئا من هذا، أنه أحيانا قد تصل الملاحظات، وبخاصة فيما يتعلق بأوقات الصلوات، وأما الأوقات الأخرى فهو فيها واسع وسهل، لكن أوقات الصلوات وأوقات الصيام التي ترتبط بعبادات وكالحج، إذا وجد شيء يستحق الملاحظة فعادة يجري تنبيه في هذا. ما هي البطانة الصالحة وما علاماتها؟ البطانة الصالحة هو عادة الإنسان في الدنيا لا يعيش وحده، مهما كان يكون له أصدقاء، ويكون له أصدقاء خلص، يعني يفضي إليهم بأسراره وبشؤونه وشجونه، ويستشيرهم ويتحدث معهم ما لا يتحدث مع الآخرين، بل قد تلاحظ أن ابنك أو أخاك الأصغر منك يتحدث مع صديقه أكثر ما يتحدث منك معك، ويفضي إليه أكثر ما يفضي لوالديه، لأنه يأمنه ويأنس به. هذه البطانة، البطانة هي التي مأخوذة من التبطن، وبطانة الشخص وهي الجزء اللاصق من البدن، من الثوب البدن، تبطنه يعني صار في الداخل، فهي بطانة لأنها لصيقة به ويأنس بها ويفضي إليها. وهذا شأن البشر بإذن الله، على ما أن كل إنسان تجده يأنس، وطبيعة الزائر أنه يتأثر بهذه البطانة، بنصائحها، بتوجيهاتها، بإرشاداتها، بملاحظاتها، فهذه البطانة. فإذا كان الأمر كذلك، مأمور المؤمنون بأن يتخذوا بطانة صالحة من المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، من غير المؤمنين، لا يألونكم خبالا وأنتم رأيتم قد بدت البغضاء من أفواههم. فالإنسان قد يغر أحيانا ويأنس الناس بينهم أعداؤهم، وإنما هم نمور لبسوا جلود الظأن أو جلود الأنعام كنعومة ملامس الثعابين والحياة، بينما في داخلها السم الزعاف. فهذه هي البطانة وهذه هي دورها. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله.